أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه، فأصابهم عطش شديد، فأقبل رجلان من أصحابه: أحسبوا عليا والزبير أو غيرهما. قال: إنكم ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان، فأتيان بها. فأتي المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير، فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن رسول الله؟ قالت: هذا الصابئ. قال: هو الذي تعنيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران: فكان يخيل إليه أنها لم تزدد إلا امتلاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأوا لها ثوبها، ثم قال لها: اذهبي بهذا، فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم، فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو إنه لرسول الله حقا. قال: فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم أيضا ورواه الإمام البيهقي وهو عند غيرهما أو عند غيرهم أيضا، هذا الحديث الصحيح فيه معجزة وآية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عالم من أعلام نبوته. هذه القصة التي سمعتم وذكرنا بعضها بالأمس، وفيها أن النبي صلى الله عليه سار بالليل، والسار معنى السير بالليل، سار بالليل صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه، واختلف العلماء متى كان ذلك، هل في أيام خيبر ولا كان في أيام الحليبية ولا كان في تبوك، ولا كان، اختلفوا على التحديد في ذلك. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالليل، ولما نزل صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة يكلأ لهم، يحرس لهم الفجر، فنام الصحابي وناموا جميعهم وضاع عليهم الفجر، فما استيقظوا إلا بحر الشمس يعني في وقت الضحى. فلما استيقظوا إذا بالصحابة يجدون أنه ضاع عليهم الفجر، فاهتموا لذلك، فقال: لا ضير، لا ضير، ولا يضير، يعني لا بأس عليكم في ذلك، أن الله عز وجل أخذ بأنفاس الجميع، بأرواح الجميع، ليشرع لهم سبحانه تبارك وتعالى. وهنا لا يشكل على ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقدمنا بالأمس ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يقظ ليل نهار، ولكن القلب ليس هو الذي يتعلق بأمر الليل والنهار، يعرف الليل من النهار، يعرف الليل من النهار هذه العين وليس القلب. فلذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه متعلقا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ذاكرا لله كعادته عليه الصلاة والسلام. أما أنه يدري هذا ليل وهذا نهار، هذه من خصائص العين وليست من خصائص القلب، لذلك هو نامت عيناه وأصحابه كذلك، والله سبحانه وتبارك وتعالى لحكمة جعله لا ينتبه لأمر الفجر صلوات الله وسلامه عليه، بل ظل متعلقا بالذكر بالقلب عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظوا في وقت الضحى عرفنا الأحكام الشرعية في ذلك، ماذا يكون في ذلك. عرفنا في حديث آخر أنه صلى رغيبة الفجر أو سنة الفجر. يبقى الذي يستيقظ بعد وقت الصبح بعد وقت الضحى أو في وقت الضحى، يبقى هنا له أن يصلي السنة ثم يصلي بعد ذلك صلاة الفجر. طيب لو أنه استيقظ قبل ذلك، لو أنه استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يسير، إما هذا الوقت يكفي أنك تصلي السنن وبعدين تصلي صلاة الصبح أو لا يكفي؟ إذا كان يكفي لا افعل، صلي سنة الصبح وبعد ذلك صلي صلاة الصبح قبل ما تطلع الشمس. لكن إذا كان الوقت لا يكفي إلا يدوبك تصلي صلاة الصبح، يبقى لا تنشغل بسنة الصبح. السنة سنة والوقت وقت الفريضة الآن، وضاق وقت الفريضة، إذا تضايق الوقت يبقى لازمتك الفريضة، ولا يجوز أن تتعمد أن يخرج الوقت عن هذه الفريضة، يبقى تصلي صلاة الفريضة. لو إنك قمت من النوم وباقي على صلاة الصبح خمس دقائق على ما تتوضى وتصلي، هيكون الوقت خلاص، يبقى هنا انشغل بالفريضة، تصلي الفريضة. طيب النافلة ما تضيعهاش، ولكن أصبر لغاية وقت الضحى صليها في وقت الضحى. لو أنك استيقظت وجئت على المسجد لقيتهم يصلوا الجماعة، يبقى على ذلك هنا مش هتصلي النافلة وتترك الجماعة، تدخل معهم في الجماعة. طيب والنافلة اللي ضاعت عليك، أنت بالخيار، إما بعد ما خلصت صلاة الجماعة تقوم وتصليها سنة الصبح بعد صلاة الصبح في الجماعة، وإما أن تنتظر لوقت الضحى فتصليها، فلك الخيار في ذلك، ولكن الأفضل أن تصليها بعد صلاة الصبح، لا تدري تنتظر للضحى لعلك تسهو عنها وتسرح عنها فتتركها فتضيع منك. فطالما أنك معتاد على ذلك فصلي الصلاة، مجرد ما انتهيت من الفريضة صلي النافلة التي ضاعت منك قبل ذلك. هنا يقول لنا الإمام القرطبي أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن من انتبه عن نوم أو من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه، فليتحول عن موضعه، إما أن يكون التحول ميسورا أو يكون التحول صعبا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا في مكان، ناموا في هذا المكان فأمرهم أن يتحولوا، وذكرنا الحكمة بالأمس أنه التحول أنشط لهم، وأيضا يتحولون من مكان كان الشيطان ضحك عليهم فيه فناموا وضاعت عليهم الصلاة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لم يخدعه الشيطان صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أراد الله عز وجل التشريع لهم بما يحدث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي يصنعونه. ودائما الشيء الذي يكون على وجه الحكاية التي تحصل يكون أثبت في عقل الإنسان وفي قلبه من الشيء الذي يكون حكما في افعل كذا ولا تفعل كذا. يعني لعله لو قال لهم إذا فاتت أحدكم صلاة الفجر فليفعل كذا ويفعل كذا، هنا قد يتذكره البعض وقد ينساه الكثيرون، ولكن كلهم ناموا في هذه السفرة لغاية ما جاء وقت الضحى، وكلهم تحولوا لمكان آخر، وكلهم سمعوا الأذان وصلوا النافلة وقاموا صلوا. هنا الحكاية بهذا الطول تثبت في دماغ الإنسان، لو فاته شيء تذكر أشياء أخرى. لذلك اللي رووا هذا الحديث كثيرون يرون الحديث، فهذا يذكر إن فعلنا كذا، صلينا النافلة، فعلنا كذا، انتقلنا من مكاننا، هذا يذكر الشيء الذي نسيه الإنسان الآخر في هذه القصة. يبقى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من المكان الذي جاء الشيطان لأصحابه فيه فأنامهم عن هذه الصلاة. هنا يمكن بعض أهل العلم يقول إن هذا خاص بهذا المكان فقط، هذا خاص بهذا المكان. هنا الخصوصية لهذا المكان يمكن أخذوها من إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب حصل في هذا المكان، ومن تاني يعرف غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يعرف الغيب، ولكن الشواهد لذلك، الدليل على ذلك إن إنسان غفل في مكان يبقى حضره الشيطان. وذلك الرجل الذي نام لغاية ما ضاعت عليه صلاة الصبح وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، يعني نام لغاية ما ضاع عليه الصبح. طيب هنا الصح الصحابة حدث فيهم هذا الشيء، ضحك عليهم الشيطان جميعهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه متعلق بذكر الله عز وجل ليل نهار عليه الصلاة والسلام، قلبه لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأيضا هنا في هذا المكان الذي تحول منه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هذا المكان فقط بعينه، ولكن أخبر عن حكم أنه حضرنا الشيطان في هذا المكان، مش هنصلي في هذا المكان، ننتقل لمكان آخر ليكون أنشط للإنسان وليكون في مكان آخر غير الذي حضره الشيطان فيه. برضو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث سنن أبي داود وغيره والترمذي وأحمد أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، يعني لو الخطيب يخطب وانت قاعد رحت رايح في النوم وانت قاعد في مكانك، قال فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، فليتحول من مجلسه ذلك. الشيطان بيحاول يخدع الانسان ان يوم الجمعه ما تروحش بدري، ما تروحش بدري، لسه بدري على صلاه الجمعه، يضيع الانسان الثواب الذي يكون في حضور الجمعه. شوف في الساعه الاولى تحضر لصلاه الجمعه بيبقى كانك تقربت ببدنه، قسم من الفجر لغايه صلاه الجمعه الى 6 ساعات، كل ساعة من هذه الساعات لو أنك ذهبت فيها إلى المسجد لتسمع خطبة الجمعة يكون لك أجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. في الساعة الأولى كأنك تقربت ببدنة، كأنك أهديت بدنة، ذبحت بدنة وفرقتها على الفقراء أو على فقراء الحرم. لو أنك ذهبت في الساعة الثانية كأنك تقربت ببقرة، في الساعة الثالثة كأنك تقربت بكبش، الساعة الرابعة كأنك تقربت بدجاجة، الساعة الخامسة كأنك تقربت بعصفور، الساعة السادسة كأنك تقربت ببيضة. فانظر الفرق بين الجمل يساوي حوالي 5000 جنيه ولا 4000 جنيه الجمل، وبين تقربت ببيضة تساوي جنيه ولا تساوي نص جنيه، هنا فرق غبيط جدا. الشيطان يحاول يخدع الإنسان، لا لا ما تروحش في الأول، اصبر لسه، بس لسه ما حدش راح، لسه يفضل يتأخر يتأخر لغاية ما تلاقي الكثيرين اللي يتأخر، يا دوبك الإمام طلع يروحوا جايين إلى المسجد، والبعض من الناس يستنى لما تخلص الخطبة يبقى يروح، والشيطان يفضل وراء هؤلاء. هتروح تسمع إيه؟ ما الخطبة متكررة وكل أسبوع بيقولوا اللي قالوا قبل كده، يفضل يعمل في أذن الإنسان لغاية ما يروح على الصلاة وبس، وإذا راح على الصلاة يمكن يروح على الركعة الثانية كمان ما يلحقش يضيع عليه الجمعة. هذا فعل الشيطان. فإذا الإنسان صمد وراح يبتدي الشيطان يجيله من باب آخر، روح ضايق الناس، ائذي الناس، ادخل أنت متأخر اخترق الناس وعدي الرقاب واقعد قدام الناس، يقعد يضايق نفسه ويضايق الناس بما صنع من أنه تخطى الرقاب وآذى الناس وزحم الناس. إذا لم يفعل ذلك وراح جلس يبتدي الشيطان يجي نوشه، خلي نملك شوي نملك شوي، راح في النوم يمكن غط في النوم وشخر كمان وخرج منه ريح، يعمل إيه؟ هيقوم يتوضى، يمكن الشيطان يضحك عليه تتوضى وتحرق نفسك قدام الناس، صلي كده خلاص ضاعت عليه الصلاة، صلاة ولا غير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تلاقي نفسك هتنعس وانت قاعد قوم غير مكان، روح مكان تاني، روح مكان تاني، اذا كنت في مكان بدل مع زميلك، ارجع ورا، روح لاخر الصف، ما تقعدش في نفس المكان، الشيطان خلاص لبسك في المكان الذي انت فيه، تحول عن هذا المكان حتى لا يضحك ولا يخدع عليك، لا يخدعك الشيطان. يبقى هنا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تحول من المكان، واخبر الصحابه ان هذا مكان كان الشيطان نايم معكم فيه في هذا المكان، يبقى نتحول من هذا المكان ونصلي في مكان آخر. صار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه غير بعيد، يعني ما خدهمش ركب بهم ساعة ولا ساعتين، لا اتحول بس لمكان تاني حيث ينشطوا شوية ويذهبوا لمكان آخر. ونودي بالصلاة، ونودي بالصلاة في رواية للبخاري، ونودي بالصلاة يحتج بها على التأذين للصلاة الفائتة، فاتا خلص صلاة الفجر خلصت فيها. ولكن هنا إما أن النداء بالصلاة معنى الأذان حيدلس على الناس، وإما لا مش حيدلس على حد، لهم في صحراء في سفر هيدلس على مين؟ فلما يؤذن المؤذن للمجموعة ودخل ما في شيء. لكن فرضنا إن إحنا كلنا ضاعت علينا صلاة من الصلاة وجينا متأخرين وحبينا إن إحنا نؤذن للصلاة، نؤذن جوه المسجد على قدنا فقط إذا أحببنا، أما نمسك الميكروفون ونأذن لا، هنخلط على الناس، ما الصلاة خلاص وقتها خلاص، إيه اللي خليك تأذن الآن؟ لا ما تخلطش على الناس مواقيت الصلاة. فلذلك هنا لما أمنوا ذلك فأذنوا للصلاة. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا، الهنود للصلاة والنداء بمعنى الأذان معنى الإقامة، وإن مانع أن يكون إقامة فقط، لكن جاء في صحيح مسلم النص على أنهم أذنوا للصلاة في حديث أبي قتادة في الحديث نفسه أنهم أذنوا، وأيضا ذكره الإمام البخاري. صلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية صلاة الجماعة في الصلاة أو الفريضة الفائتة، إذا فاتت على مجموعة ينتظر بعضهم بعضا حتى يتوضأوا حتى يصل، هذا إذا كان قد فات الوقت. لكن ما زالوا في الوقت، فرضنا أمنا خمسة ستة وإحنا في سفر والشروق على وشك على وشك، على ما استنى فلان يتوضأ وعلان يتوضأ، لا يبقى يلحق نفسه يصلي ولو كان مفردا، طالما أن الوقت قد تضايق لسه الوقت واسع، يبقى انتظر بعضهم بعضا ويسرعوا حتى يدركوا الصلاة. صلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أنه رأى رجلا لم يصلي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعك أن تصلي، فاعتذر الرجل بأنه على جنابه. أخذ منه العلماء أن العالم إذا رأى فعلا محتملا، فعل يحتمل كذا، يمكن الرجل اللي صلى ده يمكن صلى قبلنا، يمكن في عنده عذر من الأعذار، يمكن ما عندهش عذر ترك الصلاة متعمدا، يمكن له شبهة ايه الامر، يبقى يسأله صلى الله عليه وسلم ما منع، وما يعتمدش انه الرجل عارف ان الصلاة فريضة انه لازم يصلي، لا يعتمد على ذلك طالما احتمل حاله انه ترك الصلاة لشيء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فوضح الرجل وجهة نظره، فكان الرجل يعني اجتهد ظن انه ما فيش ماء، يبقى على ذلك يجوز له انه يجلس من غير صلاة حتى يجد الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد عليك بالصعيد انه يتيمم ويصلي. فيه التحريض على صلاة الجماعة، وان ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب معيب، ان يقوم الناس يصلوا الجماعة الاولى في المسجد بعدين يقعد واحد ما يصليش، اصلا انا صليت في الجامع الثاني بيسمع الدرس اصلا، لا لا لا، طالما الجماعة الاولى تصلي مع الناس. ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين صليا في رحالهما ثم اتيا المسجد، كانوا في المكان اللي هم فيه صليا جماعة هناك، وبعدين جاءوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهو صلى وبعد الصلاة وجد الاثنين دول قاعدين في آخر المسجد ما صلىش، فقال علي بهم أتؤنبهم لي، فدعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهما صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصليا، ألستما مسلمين؟ قال بلى ولكن صلينا في رحالنا، قال وإن حتى ولو صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا تكن لكما نافلة، حتى لو طالما أنك دخلت المسجد وكانت الجماعة الأولى، هذا قيد الجماعة الأولى، وإلا لو كثرت الجماعات الجماعة الأولى صلى بعدين جماعة تانية هيقعد اللي قاعد في المسجد كل شوية يصلي مع الناس، لا لا، هي الجماعة الأولى فقط اللي بيصليها الإمام المسجد اللي صلى معه. كذلك فيه حسن الملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والرفق في الإنكار، أنه قال ما منعكما أن تصليا، وهنا سأل الرجل ما منعك أن تصلي، فكان الرجل أعطى العذر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحل في ذلك، وقال عليك بالصعيد يعني تيمم. وواضح أن التيمم كان معروفا قبل ذلك، التيمم كان معروفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرح لوش كيف يكون هذا التيمم، فالتيمم علم من قبل ذلك، فلذلك قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب لما كان التيمم معروفا الرجل ما عملش كده ليه؟ كأن الرجل فهم أن التيمم يمكن في حالة غير الحالة اللي هو فيها، كأن الرجل فهم أنه إحنا يمكن ندور على المية بعد شوية ولاقي مية فأتيمم فأتوضأ وأصلي، لعل له عذر من الأعذار، لكن الغرض أنه في مثل هذه الحالة يصعب أن تجد الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أنه مش هتلاقوا مية، ولذلك بالوحي علم أن في امرأة في المكان الفلاني معها ماء، وده الماء الوحيد اللي مولود، وتبين أنه فعلا ما فيش غير هذا الماء اللي مولود، والماء على بعد يوم كامل حتى يجدوا الماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتيمم، وأحاله على الآية كيف يتيمم، امسحوا وجوهكم وأيديكم. أيضا دل فيه على أن الذي يصلي صلاة مثل هذا الإنسان معذورا فاحتاج يتيمم لا يجب عليه الإعادة، وإن كان بعض أهل العلم يقولون لا، أنه يصلي يتيمم وعليه لما يجد الماء يعيد الصلاة تاني، هذا يحتاج لدليل، لأننا نقول إما هذه الصلاة الأولى صلاة صحيحة مأمور بها، وإما تكون صلاة باطلة، إذا كانت صلاة صحيحة يبقى لا وجه الإعادة، وإذا كانت باطلة يبقى لا وجه الأداء، يبقى على ذلك هي أمره بالصلاة يبقى لابد يصليها. طالما صلى لم يأمره بإعادة صلى الله عليه وسلم، دل على أن من صلى على مثل هذه الحالة لا يلزم بإعادة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بشيء مما يغيب عن الناس ما يعرفوش، إنه عايزين ماء، والصحابة عطشوا عطشا شديدا وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ضيق لا ضيق مش هتتأذوا. وبعدين أمر رجلين، أحدهما كان عليا والآخر كان الزبير رضي الله عنهما، قال ابتغي الماء. في رواية إنه قال اذهب لمكان كذا تجدان امرأة بين مزادتين، امرأة معها إربتين وقاعدة على جمل، هتلاقوها في المكان الفلاني، هاتوا المرأة والماء الذي معها. هنا ما قالش هاتوا الماء منها، مش هاتوا لنا حبة ماء، المياه مش هتكفي هذه المياه. وأيضا لحكمة عظيمة عرفناها بعد ذلك، إن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة كان سبب في إسلام القبيلة كلها، كان سببا في إسلام القبيل، يبقى على ذلك كان من الممكن أو لا تحبط مية منها وبعدين يدعو بالبركة وتزيد المية زي ما حصل مرة قبل ذلك. لكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذه المرأة، ودعوة برفق جدا منه صلوات الله وسلامه عليه، لا أجبرها ولا أكرهها ولا أزاها ولا شيء، مع أن يمكن واحدة مشية في صحراء لوحدها واثنين يقول لها تعالي حاجة تفجعها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يأتي بهما. الحاجة التي هم فيها الصحابة يحتاجون للماء متعارضة، مع أن المرأة ممكن تفزع لما اتنين يقولوا لها تعالي، ولكن برضو كان في لطف في نداء هذه المرأة تعالي النبي صلى الله عليه وسلم يريدك. فرق بين تعالي احنا عايزينك، هتاخدوني فين وتعملوا فيها ايه تتفجع، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يريدك. يبقى عرفت قوم لهم رابط، لهم حد كبير مسؤول عنهم، حتى ولو كانت هي لا تعتقد فيه، ولكن برضو لما تعرف أنها رايح لمجموع لهم كبير مش هيئزوني هؤلاء في هذا الشيء. فلذلك قالت من رسول الله هذا الصادق؟ كانوا العرب يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنه الصادق يعني الخارج عن الدين الخارج، فكانوا يعتقدهم وهم على الشرك بالله سبحانه، هم على دين، فإن وردنا أبانا على أمه وإن على آثاره مهتدون. يبقى ده خرج عن ديننا، صبأ بمعنى خرج عن ديننا، فهي بتقول ما كان يقوله العرب إنه هذا صابئ خارج عن الدين، عايزين يحتودوني عند هذا الصابئ. طب الجواب يقولوا إيه؟ يقولوا أيوه، يبقى أقر أنه هو صابئ؟ لا ما يلقش، لا هتتفدع المرأة، ما هو أخذني فين عند مين؟ فكان الجواب الحكيم أنه قال هو ما تعنيه اللي انت تقصديه، وهو رسول الله حق. فكان جوابا في غاية الحكمة منهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هو ما تعنين يعني اللي في ظنك اللي انت بتقوليه هو ده، ولكن هو عندنا وعند الخلق جميعا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فذهبت للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عهدها بالماء، المية فين، هو عرف صلوات الله وسلامه عليه بالوحي، وأراد يخبر ويعلم الصحابة إن ليه جاب هذه المرأة من هذا المكان، إنه اتفزعت المرأة ولا شيء، طمأنها النبي صلى الله عليه وسلم وتلطف في الكلام، متى عهدك بالماء؟ المية قال امبارح المية اللي أنا جايبها دي بقى لي 24 ساعة ماشية عشان أجيب هذه المية، فين على بتوصل المية؟ والله يكون مات من نفسه، 24 ساعة مش لاقين الماء. فلذلك هنا ظهر لنا العذر ليه جابوا هذا الماء. طيب جاءت المرأة وهي بين مزادتين وقالت نفرنا خلوف، يعني الأهل المتخلف مش موجودين، الرجال بتوع الحي ما فيش حد من الرجال فين، كأنهم أيضا يبحثون عن الماء، أو هي عبة المية دي وتلحق إن تأتي بهذا الماء. وقالت وأنا مؤتمة، يعني عندها أيتام، المرأة عند غلبانة، هذه المرأة عندها أيتام، وكأنها سابت الرجال عند الماء عشان يملوا مية كتير، لكن هي عشان تلحق أيتامها بهذا الماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم المرأة بعد ذلك بما في آخر هذه القصة، نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.